الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد هل يصلح أن يستعيذ الإنسان بمكان من الأمكنة؟ كيف تكون الاستعاذة؟ يطلب منه أن ينفعه أو يدفع عنه الضر أم ماذا؟ فكيف تكون الاستعاذة بهذا المكان؟ يهرب إليه من الفتن، يهرب إليه من الفتن. مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القبر يفر بدينه من الفتن. وما هي الاستعاذة الشركية؟ من يعرف لنا الاستعاذة الشركية؟ ومن يستغيث بالإنسان كان حي أو ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك. والاستعانة بالله هي التوحيد، الاستعاذة بالله هي التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تكملة الآية: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والاستغاثة تعريفها في اللغة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة. طلب الغوث، وفي الاصطلاح طلب الغوث من الله سبحانه. وهي أربعة أقسام: القسم الأول الاستغاثة بالله، وأين دليلها؟ من كتاب الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استغاثوا فأجابهم سبحان. هذا حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم بدر، مكث يناشد ربه حتى سقط رداؤه، فقال له أبو بكر الصديق: إن الله منجزك وعدك يا رسول الله. وكان يستغيث بالله: اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم. وعصابة أهل بدر هم المسلمون، فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيهم خير الصحابة، فلو هلكوا ما قام الإسلام، لكن أبى الله إلا أن يظهر دينه. ولا يصلح أن تقال هذه الكلمة في غير أهل بدر والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالطائفة المنصورة لا زالت مستمرة، وإن هلك من هلك منهم، وإن قتل من قتل، وإن بقي من بقي، إلا أنه في ذلك الوقت في بداية الإسلام والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المهاجرين والأنصار، فإن يهلكوا فمن يقوم بالإسلام؟ وهذا الذي يجب على العبد، أن يفزع إلى ربه مستغيثا به، فمنه الغوث سبحانه. وتأمل إلى هاجر زوجة إبراهيم لما أن حصل لها ما حصل، وسمعت صوتا وباتت تسكت نفسها، فقالت إن كان عندك شيء فالغوث الغوث. والأنبياء يستغيثون بربهم في كل وقت، وهكذا الصالحون. ومن استغاث بالله عز وجل أجابه الله. والاستغاثة دعاء وزيادة، دعاء وزيادة، فيها زيادة من التضرع والابتهال، وتكون عند شدة الأمر وقسوته، إما من تسلط عدو أو غير ذلك. هذا القسم الأول، استغاثة أهل التوحيد. وهي توحيد عظيم أن تستغيث بالله عز وجل، فلو رددنا أمورنا إلى الله لفرجها لنا سبحانه. من نزلت به حاجة فردها إلى الله قضاها الله عز وجل، ومن نزلت به حاجة وردها إلى الناس يوشك ألا تقضى. بهذا المعنى قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أحوجنا إلى دراسة التوحيد والعمل به. والقسم الثاني من أقسام الاستغاثة، الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير القادرين على الإغاثة، الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير قادرين، وهم غير قادرين على الإغاثة، فهذا شرك. من استغاث بميت ما حكمه؟ مشرك كافر بالله. وما أكثر المستغيثين بالأموات، لا كثرهم الله، ما أكثرهم. هذا يطلب الشفاء من ميت، وهذا يطلب الرزق من ميت، وهذا يطلب صرف عدو من ميت، وهكذا الذين يستغيثون بالسحرة ويلجؤون إليهم، هذا العمل كفر، أسأل الله السلامة. والله لئن يبقى الإنسان في مرض طوال حياته وفي تعب طوال حياته وهو موحد، خير من أن يذهب إلى مشرك، نعوذ بالله. وإلى ساحر. فمن استغاث بميت أو حي في أمر لا يقدر عليه فهذا شرك. القسم الثالث: الاستغاثة بالأحياء والقادرين على الإغاثة. حي وقادر على أن يغيثك، هذا جائز أم محرم؟ جائز، لكن بشرط ألا يتعلق في قلبك أن له تأثير بمفرده، إنما تجعله سببا، والذي سببه ويسره من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا تعلق القلب بالسبب صار هذا التعلق ماذا؟ صار شركا والعياذ بالله، فالإنسان ينتبه. نعم، جزاك الله خيرا. فهذه الاستغاثة جائزة بهذا الشرط أن القلب لا يعتقد في المستغيث النفع والضر، إنما يعتقد أن الله يسره وأنه سبب شرعي، مثل أن تلبس وتزيد في اللباس في أوقات البرد، ومثل أن تلبس النعل لتتوقى الشوك والأحجار وأمثال ذلك، هذه كلها أسباب. فإذا تعلق القلب بالسبب وظن أنه يضر أو ينفع سار هذا التعلق ماذا؟ سار شركا ولو كان السبب شرعي. قال الله عن موسى وصاحبه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه. شاهدنا أينه؟ فاستغاثه، كان يتضارب مع قبطي من قوم فرعون ومن آل فرعون، فالإسرائيلي لما رأى موسى استنجده واستغاثه، وموسى يقدر بإذن الله عز وجل أن يفك بينهم وأن يصرف عنهم بإذن الله عز وجل ما هم فيه من المضاربة والمقاتلة. الرابع: الاستغاثة بمخلوق. الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه بدون اعتقاد أنه ينفع، هذا مثل مثل الرابع في الاستعانة، أن تستغيث بإنسان عاجز وهذا من العبث. أما إذا اعتقدت أنه ينفع ويضر ولو كان عاجز سيصير شركا. سؤال: الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه بشرط بدون اعتقاد أنه ينفع، أي إنما تجعله سبب ولكنه عاجز كأن يكون مشلول أو ما معه أيدي، هذا استهزاء كله، عبث، ضعف في العقل. سؤال: ما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ من قالها؟ الاستعاذة نعم أن تطلب من الله أن يصرف عنك مكروها، والاستغاثة يعني الاستغاثة أن يعطيك عكسها، أن يعطيك محبوبا، وقد تكون اللهم أنجزني ما وعدتني، وعده بالنصر. فالاستعاذة في المكروه والاستغاثة في المحبوب وقد تكون في المكروه. وما الفرق بين الاستعاذة والاستعانة؟ الاستعاذة اتفقنا أنه في إزاحة الضر، والاستعانة في جلب النفع، في جلب النفع. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتستعين بالله على طلب العلم. فالشيطان الرجيم ضر أم نفع؟ ضر، فاستعذ بالله منه، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وطلب العلم الشرعي نفع أم ضر؟ نفع، تستعين بالله عليه. قال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى، ذكر الذبح من أنواع العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغة هو قطع أو شق حلق الحيوان، إما قطعه أو شقه. قطع أو شق حلق الحيوان هذا ذبح. وفي الشرع: وإزهاق الروح. إزهاق الروح بإراقة الدم هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. شق هو قطع أو شق حلق الحيوان، شق تشقه أو تقطعه حلق الحيوان سمى ذبح. وفي الشرع: هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. سواء كان نحرا أو ذبحا كله ذبح. ففي بهيمة الأنعام الأصل، أولا ما هي بهيمة الأنعام؟ نعم، الإبل والبقر والغنم. الغنم يدخل فيها المعز والضأن، كلها غنم. فالأصل في الذبح أنه للبقر والغنم، والأصل في الذبح في النحر أنه للإبل، ويصلح هذا وهذا، لكن هذا الأصل والأفضل. وإلا يصلح أن تنحر البقر والغنم، ويصلح أن تذبح الإبل، لكن الأفضل والأصل هو ما ذكرناه، أن الذبح للبقر والغنم والطيور، والنحر للإبل وهو أيسر. النحر أيسر للإبل وللناحر، والذبح أيسر للبقر والغنم وللذابح. ويصلح أن تعكس، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما ذكر اسم الله عليه وانهار الدم فكلوا. والدم ينهار إما بذبح أو بنحر. فالذبح عبادة من العبادات العظيمة، ظل فيها كثير من الناس، وفق الله عز وجل أهل الحق فيها، في هذه العبادة العظيمة. ودليلنا على أنها عبادة ما ذكر هنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. الصلاة معروفة، الفرض والنفل. قل يا محمد لنفسك ولأمتك. والنسك جاء فيه تفسيران، التفسير الأول أنه الذبح، وهذا الذي أراده المؤلف، تنسك ذبح. والتفسير الثاني أنه العبادة بكاملها والذبح داخل فيها، فالمؤلف يرى أن النسك معناه الذبح. قل إن صلاتي ونسكي، على التفسير الأول للنسك ما هو؟ الذبح. قل إن صلاتي وذبحي ومحياي، الحياة كلها، ومماتي، هذا فيه رد، محياي ومماتي، على من قال ساعة لقلبي وساعة لربي. ما حال من قال هذا واعتقده؟ هذا من اعتقده شرك، جعل قلبه شريكا لله. الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ويقسم الوقت على ما يريد. وبعضهم ربما التبس عليه حديث حنظلة رضي الله عنه لما أن قال نافق حنظلة فإذا بأبي بكر بعد، قال وماذا يا حنظلة؟ قال يا أبا بكر إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا بالجنة فكأننا نراها رأي العين، ويحدثنا بالنار فكأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا عافسنا النساء والضيعات فذهب عنا كثير من ذلك. قال والله إني أجد ما تجد. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبراه الخبر، فقال ساعة وساعة يا حنظلة، والله لو كنتم على لو دمتم على ما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فماذا يريد من قوله ساعة وساعة؟ ما قال ساعة لقلبي وساعة لربي، فقوله ساعة لقلبي تمليك للقلب، وهذا إن اعتقده مشرك. كلها لله، هو ما قال ساعة لله. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة لله لخطر في البال أن الساعة الثانية لغير الله، لكنه قال ساعة وساعة، فصل بينهما بواو، فمعناها يعني ساعة في صلاة وذكر وقراءة قرآن ودعوة إلى الله وطلب علم، هذه الساعة الأولى، وأمثال ذلك، وحج وعمرة، هذه الساعة الأولى. والساعة الثانية هذه عبادة، والساعة الثانية تكون في نوم، والنوم مباح أم محرم؟ مباح. فإذا نويت به نية حسنة سارة عبادة، وفي الأكل أيضا والشرب مباح، فإذا نويت به نية حسنة سار عبادة، وفي إتيان أهلك من مداعبة ومعاشرة، فإن احتسبت أجرت، وفي بضع أحدكم أجرا، ممازحة لأولادك فيها أجر. إذن ساعة في العبادات وساعة في الحلال المباح، فإذا اقترن معه نية سار عبادة، وإنك لتؤجر حتى فيما تضع في في امرأتك، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سعد. إذن هذا مفهوم الساعة والساعة، مفهوم الساعة والساعة. ومماتي لله رب العالمين، الحياة كلها، الممات كله لله، نحن ملك له، والمملوك لا يتصرف إلا بإذن من؟ بإذن المالك حتى في نفسه. لو أن أحدنا قال أنا سأقتل نفسي، نفسي أنا أخبر بها، هل يجوز؟ ما يجوز، ومن قتل نفسه خلد في النار. أعني لا يعني التخليد المستمر، إنما جاء في الحديث خالدا مخلدا فيها أبدا، تخليد وإن كان موحد قد يخرج. نعم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولدك أنت محاسب عليه، بل حتى الهرة لو أدخلتها بيتك لتستفيد منها لمطارطة الفئران وما أشبه ذلك، فإن عذبتها تأثم. دخلت امرأة النار بهرة. إذن نحن ملك لله وأملاكنا ملك لله. لو أن إنسان أحرق 1000 ريال يمني يأثم أو لا ما عليه إثم؟ يأثم، يقول مالي ولو مالك. ما هو مالك؟ المال مال الله، وما أنت مخول فيه. إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. هذا كله لنفهم ساعة وساعة، ساعة وساعة لله رب العالمين الذي رباهم. ثم قال الله لا شريك له، أي لا شريك له لا في حياتي ولا في مماتي ولا في صلاتي ولا في نسكي ولا في الذبح، وهو الدليل الذي نريده. لا شريك له، لا ميت ولا ابن علوان ولا الخمسة ولا ملك مقرب ولا القبر الفلاني ولا أبدا. وبذلك أمرت، أي أمرت بتحقيق هذا. وهكذا دليل من القرآن أيضا، إنا أعطيناك الكوثر، ما بعدها فصلي لربك وانحر. نحن مجمعون على أن الصلاة لغير الله ماذا؟ شرك. هكذا نجمع على أن النحر والذبح لغير الله شرك. فصلي لربك وانحر، كما تصلي لله تنحر له. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. هذا حديث طويل في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما هو عندكم في الحاشية. فمن ذبح لغير الله ملعون. من الذي لعنه؟ الله عز وجل على لسان نبيه. واللعن معناه الطرد، الطرد من رحمة الله سبحانه. فمن طرد فمن يقبله؟ من طرد من الله عز وجل من يقبله؟ لعن الله من ذبح لغير الله، دليل على أن هذا من الذنوب العظام. إذن الذبح لا يكون إلا لله. والذبح أقسام، الذبح أقسام. القسم الأول ما كان واجب، ما كان واجب من الذبح، ما يكون واجب كالهدي. ما هو الهدي هذا؟ أين يذبح الهدي؟ في مكة أيام الحج. والنذر، نذرت أن تذبح بقرة تتصدق بها على المساكين. قبل النذر واجب أم مستحب؟ مستحب. وبعد النذر صار واجب، فهو أوجب على نفسه، أوجب على نفسه. فالنذر بعد النذر يصير واجبا. ها؟ نعم، وسيأتي معنا في باب النذر بعد هذا، إنما هذه إلماح. وهكذا العقيقة على أصح قولي العلماء، والصحيح أنها للمستطيع. هذا القسم الأول وأمثال ذلك. القسم الأول من الذبح ما هو، ما حكمه؟ واجب. القسم الثاني مستحب. نعم، من نذر أن يعصي الله، سيأتي معنا باب النذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وسيأتي معنا أدلة النذر بعد هذا. نذر مستحب كالأضحية على الصحيح، من قولي العلماء لأن بعضهم أوجبا، والصحيح أنها مستحبة. الأضحية حتى مع الاستطاعة صحيح أنها مستحبة. القسم الثالث مباح، ما كان معنا أقسام من يعيدها سريعا، واجب ومباح. القسم الثالث ماذا؟ مباح. ما هو تعريف المباح؟ ما هو تعريف الواجب أولا؟ هو ما يؤجر فاعله ويأثم. والمستحب يؤجر فاعله ولا يأثم، والمباح عادي، نعم لا يؤجر فاعله ولا يأثم لكن يؤجر في حالة واحدة، إذا نوى نية حسنة. إذا نوى نية حسنة يؤجر لنيته، يؤجر لنيته. مثل من اشترى فراشا، تشتري فراش مباح ولا مستحب؟ مباح. لكن لو نويت لتستريح وتكرم أولادك وزوجتك وضيفك تؤجر ولا ما تؤجر؟ تؤجر على النية لا على الشراء، على النية لا على الشراء. وهذا مثلك الجزارة، إنسان يفتح له مجزرة، مسموح على ما هو مسموح، يزوجه ولا ما يزوجه؟ هذا عندنا في اليمن الأحكام الجاهلية، هذه أحكام جاهلية موجودة عند بعض اليمنيين، ربما إنه خير من بعض السادة، ما هو القبائل، بعض الجزارين أفضل من بعض السادة ما هو القبائل، تجد سيد سباب شتام للصحابة مدبر، وليس كلهم، فبعضهم أهل سنة وجزار سلفي يحفظ المصحف وبنته حافظة للمصحف، وانت خذ لك القبيلية قاطعة الصلاة بعضهن واترك لك هذا الطيبة، تستفيد حتى دنيا ودين. لو تزوج بنت الجزار المسلمة الطيبة ربما تأكل لحم كثيرا أنت وأولادك. عادات جاهلية، قد زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضيع النسب وزوج رفيع النسب. وكالذبح للأولاد والزوجة، والذبح المباح كثير. الذبح للضيف مستحب أم مباح؟ مستحب، إكرام الضيف مستحب. القسم الرابع أو الكم معنا ذي الحين؟ واجب أن تكرمه بما تستطيع، لكن الذبح يعتبر مستحب، الذبيحة مستحبة، أما إكرام الضيف واجب، لكن قد تكرمه بدون ذبيحة، كأن تشتري له لحم من السوق أو كذا. ها؟ يوم وليلة صحيح، سنأتي إليه في باب المحرم والشرك. وليمة العرس مستحبة، أو لم ولو بشاه. المستحبات كثيرة ذكرنا منها إشارة. والرابع المحرم، إذن معنا واجب ومستحب ومباح، والرابع هو المحرم. هذا المحرم ينقسم إلى قسمين، المحرم ينقسم إلى قسمين، محرم غير شرك، محرم ما هو شرك لكنه بدعة، محرم غير شرك لكنه بدعة، والبدعة من أشد المحرمات، كالذبح للمآتم عندما تحصل الأحزان والموت، أو الذبح للميت اليوم السابع أو الثالث ما يسمونه بالعزاء. المحرم الذي هو بدعة ما هو شرك كالذبح للمأتم، يعني مصيبة تنزل عليك فتجمع الناس وتذبح لها، والذبح للميت في اليوم السابع واليوم الثالث تذبح في بيتك، إنما تجمع الناس وتضيفهم، هذا بدعة لكن لا يصل إلى حد الشرك. وحين الدفن عندما تدفن الميت فتذبح في البيت وتجمع الناس، لكن سؤال، مات عليك ميت، أبوك أخوك، جاء أقاربك أو أقارب الميت كأن يموت أبوك، تأتي عماتك وأخواتك وأزواجهن وأولادهن، نزلوا يشاركون أهل الميت ويدفنون أباهم وأخاهم، فأنت ذبحت تضيفهم، ما نيتك للميت؟ ذبحت من أجل تضيف ضيفك، فهذا الذبح ماذا سيصير؟ بدعة أم ماذا؟ مستحب، إكرام للضيف مثل أي ضيف ينزل عليه، وهذا من الضروري أن أقرباء الميت ينزلون إليه بالذات، بناته وأخواته وما شابه ذلك. القسم الثاني من القسم المحرم ذبح الشرك، وهذا هو الطامة الكبرى، ذبح الشرك، وتستدل عليه بهذه الأدلة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن أشرك في الذبح فماذا؟ قد أشرك وقد كفر، لعن الله من ذبح لغير الله، أي يعني به البدعة والشرك، لعن الله من ذبح لغير الله يدخل فيه البدعة والشرك. وصوره كثيرة جدا، نذكر بعضها والوقت قد أدركنا. القسم الأول الذي نذكره وإلا هي كثيرة، كالذبح للأموات بشكل عام، أعني تقربا لهم، لا القسم الذي ذكرنا أنه بدعة، كأن تذبح لميت هو قريبك، هذا يختلف، كالذين يذبحون لابن علوان وللأضرعة وللعيدروس وللحسين وكل بلاد معهم نسأل الله السلام. فلو أن إنسانا ذبح دجاجة لصاحب قبر ما حكمه؟ مشرك، إذا ذبح عند صاحب القبر فهو مشرك، ولو ذبح في بيته بنيته يعتبر شرك. ولو عصفور من هذا الذي يطير، لو ذبحته لابن علوان أو لميت من الميتين عند قبره شرك أكبر، صاحبه مخلد في النار إن مات على ذلك والعياذ بالله. نعم، ثبت موقوفا عن سلمان رضي الله عنه، عن سلمان، وله حكم الرفع، أخذوه فقالوا له قرب، قال لا أجد ما أقرب، قال قرب ذبابة، فلم يذبحها فقتلوه فأدخله الله الجنة، والثاني قالوا له قرب، قال ما أجد، قالوا ولو ذبابة فذبحها فدخل النار. موقوف عن سلمان وله حكم الرفع، لأنه حكاية عن علم غيبي. والقسم الثاني الذبح للجن، وهذا بابه واسع، أوسع من الأول. فبعضهم يذبح للجن خوفا منهم، فيعمل في بيته ما يسمى بالحضرة، في رأس السنة بعضهم في رأس سنتين، والحضرة هذه سميت حضرة لأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في آخرها والعياذ بالله، ويقومون ويقولون مرحبا يا نور عيني مرحبا، ويهزون رؤوسهم، ومن هذا الجنان. الصوفية والرافضة مجانين. حضر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون حضروا ويقفون، هذا شرك. الذبح لهذا شرك، والاعتقاد هذا فاسد. وبعضهم يذبح إذا حفر بئرا، يختلفون. بعضهم يذبح قبل أن يحفر البئر، وبعضهم إذا خرج الماء. يقولون من أجل سكن الماء لا يحبس الماء، ويعتقدون أن سكن الماء جني من الجن، هذا ذبح للجن شرك. وبعضهم إذا بنى بيتا يذبح بعضهم عند الأساس، وبعضهم قبل أن يدخل الشقة، من أجل يذهبون الجن، والحقيقة هو يستدعي الجن، يدخلون بيته. فالجن أحباب المشركين وأصحابهم، ويهربون من المؤمنين الموحدين الذي ما يذبح إلا الله، يهربون منه. آه يا ابن الخطاب، والله لو سلكت فج ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. هذا هو التوحيد الذي يجعل الشيطان يهرب منك. وبعضهم إذا عرس بنته أو تعرس أو تعرست قريبته، فقبل أن تدخل يذبح لها وهي تتخطى الدم خوفا من الجن، هذا شرك. يذبح لها ما هو يذبح لها لوليمة، إنما يذبح قبل دخول الباب، وبعضهم في الطريق، وبعضهم من أجل أن تتخطى الدم قالوا يذهبون الجن. وأشياء كثيرة في هذا الباب واسعة، نسأل الله السلامة والتوحيد، نسأل الله التوحيد. والهجر، نعم سنأتي إليه، اسم آخر. ومن أقسامه أيضا الهجر، والهجر غالبا ما هو موجود إلا في بلادنا اليمنية وفي بعض المناطق، ما هو فيها كلها. سنشرحه إن شاء الله. وهذا الهجر صفته ومعناه أن فلانا أخطأ على فلان، فيذهب إلى الحكام فيحكمون عليه برأس بقر برأس غنم، هكذا على هذا التقدير، فيأتي بها فيذبحها في بيته. وبعضهم يأتون بالزوامل والأشعار، وبعضهم بالجمع القبائل، وبعضهم مشركون، نسأل الله السلام، نسأل الله العافية. هذا ذبح لغير الله أم هو ذبح لله؟ ذبح لغير الله. قد يتعلل بعضهم ويقول يحل الله به مشاكل، وترى يعني تحقن دماء. لا عصم الله دما ما يعصم إلا بالشرك، لا عصمه الله. فلو أنهم تقاتلوا وكل واحد قتل الآخر، هذه ما تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. فلو هجر أشرك سار في موضوع أكبر، لكن بإذن الله تجد حلول. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما الصور التي تريد أن تعرف أن هذا الهجر من الشرك، ففيه صور توضح لك هذا. لو أنك أخطأت على فلان، أخطأت على فلان وحكموا عليك برأس غنم كما يقال، بكبش، تقول لهم هذا الكبش قيمته في السوق 50,000، أنا أعطيكم 100,000، أنا أعطيكم 50 وأعطيكم 100,000، وجنبونا هذا الشرك وهذا الفتنة. ما سيقبلون، سيقولون نحن بحاجتك ما نحتاج فلوسك. إذن قل لهم خلاص سأعطيكم حل آخر، وهو أنه سأشتري هذا الكبش وأذبحه في بيتي وأفصله وأتي لكم به بين أكياس، ولا أخذ منه شيء، حتى إن أردتم الجلد والشعر أعطيكم بها. ما سيرضون، يقولون نحن بحاجة للحمك. إذن ما تريدون فلوسنا ولا لحمنا، فما المراد؟ يريدون أن يراق الدم في بيوتهم وتحت أقدامهم، هذا هو الشرك. أليس هذا هو الشرك؟ إراقة الدم لله توحيد، وإراقة الدم لغيره شرك. فهذا منتشر في بلادنا، فالإنسان يتنبه، بالذات طالب العلم.
إذا كان ذبح وكان بين مشاكل ذبح واحد جماعة من جماعة الزبالة في غير بيوته،
ما يجمع؟
يجمع المتشاكل.
والذبح إن كان
في بيت آخر
نفسه يذبح عند المتشاكمين هؤلاء، هو نفسه في بيته أو في بيته. نعم أحسنت، لو قال حكمتم علي كبش خذوه بدون ذبح وأنا سأذهب بيتي وأنتم اذبحوا متى ما أردتم وبيعوا متى ما أردتم، لا، ما يريدون هذا، يريدون أن يحضر الناس هذا الشرك. فالإنسان ينتبه. وأكثر ما يحصل هذا بين المتزوجين، أن الإنسان يتزوج بامرأة فكلما حنقت حكموا عليه برأس غنم برأس بقر. فأولا أنصحك لا تتزوج من العوام أبدا، هذه نصيحة لمن لم يتزوج. كان الإمام الوادعي رحمة الله عليه يقول المرأة السلفية أندر من أغلى من الذهب الأحمر. أولا اقطع الباب من أول، لا تتزوج من العوام لو بقيت عازبا حتى تموت. انظر لك مرأة سلفية طيبة وأب سلفي عاشوا على السلفية. هو نفسه يعني ما ذبحه أهون، لكن نفسه قد نوى، لأنه يذهب وهو مستسلم، إما أن يذبح أو يرد. فالنية الشرق قد حصلت، لكن بقي أهون، وإلا فنية الشرق قد حصلت والعياذ بالله. الشيء الثاني، إذا ابتلاك الله وتزوجت من أناس عوام، وهذا يحصل غالبا في حق من عرف السنة بعد الزواج وهو يتعب كثيرا، ومعظم النساء يفارقهن الرجال، من عرف السنة وهو متزوج من عوام والمرأة عامية جاهلة غالبا أنها تذهب، لكن إذا استطعت أن تحفظها فبها ونعمت. فإن قدر الله عليك وابتلاك الله بصهرك وحكم عليك هذا، راضه وقل له يا صهرنا كذا وكذا. فإن أصر إما أن تذبح أو المرأة يأخذ بنته، وأنت يغنيك الله سبحانه وتعالى، يغنيك الله. لئن تتزوج أربع أو عشر وتطلق أكثر خير من أن تراق دم لغير الله سبحانه، مع التلطف والإحسان وتبيين الأحكام الشرعية بالتي هي أحسن، والمراعاة وعدم الاستعجال وتركها في بيتها أشهر أو سنوات حتى إذا استدعى الأمر، وأنت تناصح وتراجع بالتي هي أحسن، لأن طالب العلم يكون قدوة للناس. إذن إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.